نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن من علامات آخر الزمان كثرة الفتن، والفتنة في أصلها هي إدخال الذهب إلى النار حتى تذهب عنه الشوائب. وكذلك الفتن بالنسبة إلى المؤمن تذهب عنه الشوائب وتظهر المؤمن الحق من المفسد والمنافق وغير ذلك. ولذلك الواجب على المؤمن أن يتعلم أحكام الفتن، وقد تكلم على الفتن القرآن الكريم. يحتاج المسلم إلى معرفة الموقف عند حدوث الفتن، وعندما تشتد الفتن ويدلهم الليل ويكثر الدعاء ويكثر الكلام وتكثر الدعاوى، فيصبح المؤمن أو المسلم في حيرة من أمره. ولذلك ذكر الله عز وجل الفتن في كتابه عدة مرات، منها قوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكون فتن يكون القاعد فيها خيرا من الماشي من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي يكون خيرا من الساعي. أي أنه إذا كانت الفتن فينبغي ألا يسرع المرء فيها، وينبغي أن يتبين مواضع قدميه، وهذا ما ينبغي أن يتعلمه المسلم. إن الفتن مدار اختلاط للأمور. معنى الفتنة عندما تطلق إنما يراد بها عندما تختلط الأمور وتلتبس الشؤون على الإنسان. ما حكم الأمر عندما يلتبس على الإنسان الشؤون والأمور والقضايا وغيرها؟ هل حكمها أن يقدم عليها دون بينة؟ لا شك أن حكمها أن يتبين مواقع قدميه. ولذلك الفتن تحتاج إلى حلم، وتحتاج إلى أداء، وتحتاج إلى رفق من جميع الناس. لأنه إذا سارع الإنسان وإذا تعجل وإذا لم يكن له حلم يمنعه عن التعجل والتريث ويساعده على التريث، فإنه ربما يقع في مهلكة أو شدة أو يتورط ورطة شديدة لا يستطيع الخروج منها. ومن هذه الورطات التي أشرنا إليها في الخطبة الماضية، وهي الوقوع في سفك الدماء أو الوقوع في حقوق الآخرين، لأن الفتنة غالبا يختلط فيها أمر الناس. ولذلك يصبح الإنسان معرضا أن يلحق به حق الآخرين. وقد تعلمنا من شريعتنا الشريفة أن ما يتعلق بحق الآخرين أمر شديد، وأن الشريعة الشريفة جعلت التوبة منه أمرا شديدا، ليس كالتوبة في المعصية التي بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. العلماء يقسمون المعاصي أو الفسق أو غيرها من الأعمال التي يمكن أن يقع منها المرء ويريد أن يتوب منها إلى قسمين: قسم يتعلق فيما بينه وبين الله وليس فيما بينه وبين أحد من البشر، وقسم فيما بينه وبين الناس. والقسم الأول الذي فيما بينه وبين الله هو أسهلها، لأنه إذا رفع يديه إلى السماء مخلصا من قلبه تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني يكفي فيما يخص الإنسان من المعاصي التي لا تتعلق بحقوق الآخرين أن يخلص الإنسان التوبة ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ويقول: يا رب تبت إليك. والله سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم. لكن المشكلة كل المشكلة فيما يتعلق بحقوق الآخرين، وهذا ما يتعلق بالفتن، لأن هناك فتن خاصة وليس مرادنا الكلام عليها، هناك فتنة الإنسان بولده وبماله وبغيرها، هذا نوع من الفتن يدخل في القسم الأول الذي إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. لكن يبقى الفتن التي تتعلق بحقوق الآخرين والتي يصبح بسببها في ذمة الإنسان دم إنسان أو عرضه أو جراحة أو غير ذلك من حقوق أو ماله أو غير ذلك من حقوق الآخرين التي يأتي الإنسان يطالب بها يوم القيامة. ومن حكمة الله عز وجل ومن عدله أنه مع كونه رب العالمين ومع كونه خالقا للناس أجمعين، إلا أنه لم يجعل لنفسه أن يتنازل عن حق الناس تجاه بعضهم البعض. فإذا كان لك حق عند أخيك فإنك تطالب به يوم القيامة، أما الله سبحانه وتعالى فإنه يمكن أن يترك لك ما كان من حقه، لكن حق الآخر يتركه لصاحبه يأتي، وهذا من عدله ومن كمال حكمته سبحانه وتعالى، حتى يتحرى الناس وحتى يخاف الناس أن يقعوا في دماء بعض وفي أموال بعض وفي أعراض بعض وفي غير ذلك مما يتعلق بحقوق الآخرين. ولذلك كما قلت بأن التوبة من هذا القسم شديدة، تحتاج إلى أن يتخلص الإنسان من تلك الأمور التي تعلقت بذمته من دم أو مال أو عرض أو جراحة أو غير ذلك مما يتعلق بصاحبه، وبعض الأشياء ربما لا يتمكن من ردها فيأتي يوم القيامة يطالبه بتلك الحقوق. ولذلك بعض الناس ربما يكون له صلاة وعبادة وغيرها من العبادات، ولكنه يأتي يوم القيامة مفلسا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أتدرون من المؤمن المفلس؟ فظنوا أنه يريد أن يكلمهم عن الفلس الدنيوي، فقال: المفلس من لا درهم له ولا دينار. فبين أن المفلس حقيقة هو الذي يأتي يوم القيامة وقد عمل من الحسنات ما يعتقد أنه يبقى له، لكنه انتهك الحرمات، لكنه تناول دماء الناس وأعراض الناس وحقوق الناس، فيأتي يوم القيامة وعليه من التبعات وعليه من الأحمال ما يكون سببا في انتزاع تلك الحسنات، بل لا يكتفى بهذا، وإن انتهت حسناته لكن من عدل الله أنه تؤخذ من سيئات الناس وتوضع عليه عدلا وحكمة في مقابل ما انتهك من حقوق الناس وما أكل من أموالهم وما سفك من دمائهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يفلته ولا يتركه. ولذلك الواجب على المسلم من أول الواجبات في عصور الفتن وفي أحوال الفتن أن يتقي حقوق الآخرين حتى لا يأتي بحمالة شديدة يوم القيامة يتحملها فتكون سببا في الخراب عليه وسببا في هلاكه وسببا في دخوله النار. وهذا ما يؤدي، وهذا الأمر ما يؤدي إليه إنما العجلة والتسرع وعدم النظر في الأمور. ولذلك إذا عرض على الإنسان أمر وإذا جاءه أمر من الأمور ينبغي أن يتأمله بحلم وبرفق وبتؤدة حتى يعرف أين يضع قدمه، لأن بعض الناس يهدم على أي أمر دون تأمل ودون تدبر ثم يقع بعد ذلك. بل بعض الناس ما دام يدفع له المال أو يحصل على المال أو أن الدنيا بسبب هذا الفعل لا يقيس فعله بعد ذلك ولا ينظر موضع قدميه، لأنه لا يريد إلا المال، وبالتالي لا ينظر ما مقابل المال، هل هو دماء هل هو كذا، فينتج أنه يرتكب من الجرائم ومن المصائب ما يتحمله يوم القيامة. ولذلك أيها الإخوة، إن عندما تقع الفتن وتشتد الأمور ويدلهم الليل ينبغي أن يبصر الإنسان مواضع أقدامه. فمن الوصايا الأولى التي ينبغي أن يوصى بها كل مؤمن أنه إذا أراد أن يفعل شيئا أن يتأمل فيه، ألا يعجل، لأنه ربما يوقع نفسه في مهلكة ثم بعد ذلك لا يستطيع الرجوع منها، ربما يقع في دم، ربما يقع في عرض، ربما يقع في أمر، ثم بعد ذلك عندما يأتي ليتوب فيضيق عليه الأمر، لأن هذه الحقوق لا بد من ردها، وبعض الحقوق ربما لا يتمكن من ردها في الدنيا ولا يتمكن من طلب البراءة من أصحابها، فيأتي يوم القيامة فليس له إلا أن يأتي يوم القيامة محملا بالتبعات، محملا بهذا. نقول هذا ينبغي على كل إنسان من الراعي والرعية، من المسؤول ومن الناس جميعا، أن يتأملوا هذا وأن يتقوا الله عز وجل في دماء الناس وأعراضهم وأحوالهم، فإن حرمة كل مسلم أعظم من حرمة الكعبة الشريفة ومن حرمة تلك الأيام الحرام التي جعل الله عز وجل حرمتها على مدى الدهور، وإن حرمة الدماء متواترة وحرمة الأعراض وحرمة الحقوق وغير ذلك. ومصيبة عصرنا أن الناس أوغلوا في تلك الحقوق وفي الدماء، حتى أصبح الدماء تسال بسهولة وبدون تعب ودون مجرد الألم، حتى أصبح دم المسلم كالماء يلقى ويقتل من بالمئات والعشرات من الناس، ولا يلقي القاتل بالا إلى ذلك، وليس وكأنه ليس هناك حساب يحاسب عليه. ولذلك ندعو جميع الناس أن يتقوا الله عز وجل في إخوانهم من المسلمين، فإن الأمور تجري بين الناس أو بين المسلمين بعضهم وبعض، وذلك من الفتن الشديدة التي ربما وقع الإنسان في دم مسلم، فلا يجوز لأي إنسان أن يسفك دما أو أن ينتهك عرضا أو أن يجرح إنسانا أو يخدشه أو يفعل فعلا، لأنه سيأتي يوم القيامة مهما أخذ من الأموال ومهما كان المبلغ، فإنه عندما يخسر دينه وعندما يخسر آخرته، ما القيمة في الأموال وما القيمة في المناصب وما القيمة في الدنيا كلها عندما يأتي يوم القيامة محملا بتلك الأحمال والأعباء التي لا يستطيع تحملها يوم القيامة. ولذلك كما قلت بأنه عندما تشتد الأمور ينبغي لكل مسلم أن يرفق بنفسه وأن يتأمل وأن يتدبر وأن يحلم، وأن يحاول الناس بقدر الإمكان أن يتفاهموا وأن يتواضعوا، وأما أن يتكبر بعضهم فيقع من الشدة ومن الدماء وغير ذلك ما يقع، وإنما الواجب المبادرة إلى التفاهم وإلى حل المشاكل وإلى الجلوس وإلى الاستعانة بعد الاستعانة بالله بأهل الرأي وأهل الحلم وأهل العقل وأهل العلم، وإنهم لكثيرون لكنهم لا يستشارون ولا يبالى بهم، ثم تقع الفتن بعد ذلك. لا يستفتى العالم ولا يسأل إلا بعدما تقع المصيبة وتقع البلية، مع أن أهل العلم هم من المفروض أن يكونوا قادة الأمة وعقلاؤها وعلماؤها، وهم الذين يرشدون الأمة إلى خيرها، لأن من المفترض أن العالم عارف بما أمر الله عز وجل، عارف بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم بواقع الحال، وهو مخلص أيضا لله عز وجل، ما يريد إلا المصلحة، مصلحة الناس لا مصلحة شخصية ولا شيئا من ذلك. فأولى الناس أن يستشار في ذلك هؤلاء الذين أخلصوا لأمتهم والذين لا يريدون إلا نفعها، وأما أصحاب المصالح وأصحاب الأموال وغيرها ممن لهم مصالح فلا يدفعون إلا في جانب المصلحة، فلا يتكلمون إلا بما ينفعهم في مصلحتهم. ولذلك الواجب على الأمة إذا وقع فيها خصب أو شيء ألم بها أن ترجع إلى علمائها إلى عقلائها، أن يتفاهموا، أن يضعوا الخطوط العريضة للصلح بين الأمة ولائتلاف الأمة، حتى لا يقع في الأمة دماء وحتى لا يقع مصائب بعد ذلك يندم عليها الناس ويرجعون إلى العلماء بعد ذلك يسألونهم ويستفتونهم ما حكم كذا وما حكم كذا، هل لا كان قبل أن تسقط الدماء، هل لا كان قبل كذا. فالواجب على الأمة أن ترجع إلى علمائها وفقهائها وعقلائها وعلمائها يستفيدون منهم ومن عقلهم ومن علمهم، عسى الله عز وجل أن يدفع عن الأمة المسلمة من الشرور ما هو كائن أو ما هو حاصل. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن ما يقع في ليبيا من الأمور التي تؤلم كل مسلم وكل مؤمن، عندما يرى إخوانه يقتلون، وعندما يرى تلك الدماء التي استبيحت، وعندما يرى تلك الأعراض وتلك الأحوال، إخواننا المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، لا يسلبه ولا يظلمه، وقد جمع الله عز وجل بين المؤمنين بأخوة بكتابه الكريم، إنما المؤمنون إخوة، ولذلك أخوة الإيمان بين جميع المؤمنين في جميع البلدان مهما تناءت الديار وتباعدت الأوطان. فالمؤمن في تونس أخو المؤمن في اليمن، أخوه في ليبيا، أخوه في فلسطين، أخوه في الولايات المتحدة، أخوه في روسيا، بينهم ولاية، بينهم عقد عقده الله عز وجل في كتابه بقوله إنما المؤمنون إخوة، لم يجمعهم نسل ولم تجمعهم قبيلة، إنما منهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأصفر ومنهم الأحمر، كلهم ما دام يجمعهم شهادة أن لا إله إلا الله، هذه وحدها نسب، نسب إيماني يجمع بين جميع المؤمنين. ولذلك الناس تألموا لما كان يقع في تونس، وتألموا لما كان يقع في مصر، وسلم الله عز وجل. وأما ما يقع في ليبيا فجريمة بكل معاني الجريمة، وإنها تكشف مدى التمسك بالسلطة، ومدى قتل الناس عليها، ومدى التجبر، ومدى الفرعونية التي ابتلي بها بعض الحكام، وهذا من الابتلاء الشديد الذي ابتلي به عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي، حتى أصبح الناس يقتلون بتلك الصورة وتلك الهيئة أمام وسائل الإعلام. وهذا أيضا يكشف الزيف الذي عليه الغربيون ودعواهم، ويكشف عجز المسلمين عن نجدة إخوانهم ومساعدتهم، حتى أنهم يشاهدون تلك الصور وهذه الآلام وتلك الفجيئة ولا يستطيعون أن يقدموا شيئا أو يعينوا بشيء إلا أن يدعو الله عز وجل أن يفرج عن إخوانهم. وهذا يكشف حال العالم الذي نعيش فيه، إنه عالم يقوم على المصالح، إن الغرب لا يهتم بليبيا أو يهتم بشعبها ولا يهتم بدمائها، إن بترول ليبيا هو الأهم عندهم، ولو نزفت ليبيا إلى آخر قطرة من دمها، المهم عند الغرب وعند الولايات المتحدة وعند الأمم المتحدة وعند كوفي عنان وعند غيرهم، المهم ألا يتوقف وصول البترول إلى تلك الدول بأي صورة من الصور. هم مستعدون أن يحتلوا ليبيا ليس لمصلحة الشعب الليبي ولا لوقف نزيف الدم ولا لشيء من هذا، وإنما من أجل أن يؤمنوا لأنفسهم البترول الذي الله أعلم كيف يأخذونه وكيف كانوا يشترونه، وتلك الأموال التي كان يغبط بها النظام في ليبيا على الغرب وعلى المصالح الغربية، حتى أنهم جاملوا تلك المجاملات كلها. الغرب فضح نفسه، وكذلك العرب أيضا فضحوا أنفسهم بأنهم لا واقع جامعة عربية ولا شيء يساعد على أحوال الشعوب ولا نفعوهم بشيء. الجامعة العربية اجتمعت وانفضت، وإنما أتت بكلمتين لا قيمة لهما، وكذلك الأمم المتحدة كفي عنان لا يكف عن إبداء القلق، ما إذا حصل هو يحفظ عبارتين دائما عندما يقع جريمة أو تقع جرائم، أنه يشعر بقلق بالغ، هذه العبارة التي يعطاها عندما يتولى ذلك المنصب، عندما يذبح الناس في غزة في أي مكان في ليبيا فإنه يبدي قلقه الشديد ويبدي ألمه الشديد على الاستعمال المفرط للقوة. هذه العبارات نفسها التي استعملت في أيام غزة عندما كان اليهود يضربون الناس بالطائرات وهي التي تستعمل الآن وهي التي عبارات جاهزة يبدو أنه عندما يتولى المنصب يعطونه عدة أوراق فيها عدة عبارات ليختار منها العبارة المناسبة لا حتى لا يخرج عنها لأنه ليس معبرا إلا عن تلك القوى الكبرى التي لا تريد إلا مصالحها ولا تريد إلا استنزاف العالم العربي والعالم الإسلامي. ولما أراد العرب ولما أراد المسلمون أن ينهضوا لا يعجبهم ذلك لأنه سيقضي على تلك المصالح لأن الشعوب أصبحت في نوع من الوعي ونوع من الإدراك وإنه تطور طبيعي وقع للعرب والمسلمين في تلك الفترة الأخيرة فأصبح الناس في زيادة من الوعي وفي زيادة من الفهم فأصبح هذا كله يهدد المصالح الغربية. لم يعترف الغرب أن هناك أناسا يسمون بالمسلمين وإنما يتعاملون مع العرب والمسلمين كأنهم مجموعة من الحمير أو كأنهم مجموعة من المطايا أو كأنهم مجموعة من البلاد الفارغة التي ليس فيها إلا المصالح الغربية. فالحقيقة هذه الأحداث تكشف أمورا وتكشف كيف من أجل السلطة يقتل الناس وكيف يضحى بشعب بأكمله وكيف تسفك الدماء وكيف تهان الأعراض وغير ذلك. وهذا يكشف أيضا كما قلت الجامعة العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن وأن هذه عبارة عن هياكل للضحك على الناس. قديما قالوا أن الجامعة العربية أنشأتها بريطانيا عندما أرادت أن تخرج من الدول العربية وهذا صدق لأنه لم يرى من الجامعة العربية إلا إنفاق ونفقة. من أين هذه النفقات والرواتب؟ إنما من أموال الشعوب بدون فائدة إلا الشجب والاستنكار والكلام الفارغ الذي نسمعه من الجامعة العربية وهو نفس الكلام الذي نسمعه من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. ولذلك الواجب على الشعوب عندما تستيقظ وتعود الأمة إلى نفسها أن تنسحب من تلك المؤسسات الفارغة التي استخدمت لخداع الناس وللتغطية على الجرائم وللتغطية على تلك المصائب. لا نملك شيئا إلا أن ندعو لإخواننا في ليبيا والواجب على من حولهم من مصر وتونس وغيرها أن يساعدوا بقدر إمكانهم وأن يمدوهم بالمعونات حتى يفرج الله عز وجل عنهم. لكننا هنا لا نملك إلا أن ندعو لإخواننا في ليبيا أن يحقن الله عز وجل دماءهم. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على الطاغية. اللهم انصرهم على الطاغية. اللهم انصرهم على الطاغية يا جبار السماوات والأرض. اللهم نصرك يا رب العالمين. اللهم نصرك يا رب العالمين. اللهم نصرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ألف بين قلوب أمتنا المسلمة يا رب العالمين. اللهم اجعلها على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم اجعلها على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا. اللهم احقن دماء أبنائه يا رب العالمين ودماء المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين. اللهم رد عنه الكائدين والماكرين والخبثاء والمتآمرين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم أصلح الراعي والرعية يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة حول بيت المقدس في فلسطين. اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بعصبة يهود. اللهم ردهم خائبين خاسرين أذلة بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في غزة، حول بيت المقدس، في فلسطين، في أفغانستان، في الشيشان، في العراق، في الصومال، في ليبيا، في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير، معنا جمعية الزهراء، وهي جمعية تقوم بأعمال خيرية كثيرة. بعد الصلاة إن شاء الله تعالى هم موجودون على الأبواب، فتعاونوا معهم وجزاكم الله خيرا.